يتمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد. قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بيان الاستدلال بهذه الآية الكريمة يشتمل على ثلاثة أمور. بمجموع هذه الأمور الثلاث يثبت وجوب العمل بخبر الواحد، يثبت حجية خبر الواحد. الأمر الأول أن هذه الآية دلت على وجوب الحذر من كلام المخبر من خبر الواحد، يجب الحذر تجاه خبر الواحد. كيف عرفنا أن هذه الآية دلت على وجوب الحذر تجاه خبر الواحد؟ لأن هذه الآية وردت بشأن التفقه في الدين، ثم الآخرين على كلام في أن الآية هل قصدت أن الناس يظلون في المدينة بحسب تلك الظروف، يظلون في المدينة مع النبي فيتفقهون ثم يرحلون إلى أهاليهم ويبلغون أهاليهم بهذا بما تفقهوا به، أو بالعكس، أو يسافرون مع النبي إلى الحروب إلى السفرات التي كان النبي يسافرون يرافقون النبي في سفراتهم حتى بمرافقتهم مع النبي يتفقهون، ثم عندما يرجعون إلى المدينة يبلغون أهالي المدينة بما تفقهوا به. وعلى كل تقدير، سواء كان المقصود هو البقاء في المدينة عند النبي لمدة لكي يتفقهوا ثم يرجعون إلى أهاليهم ليبلغون أهاليهم، أو بالعكس، أو أن يسافرون مع النبي ويصاحبون النبي في سفره ويتفقهون من خلال ذلك ثم يرجعون إلى المدينة ويبلغون أهل المدينة. الآية الكريمة دلت على أنه لا بد وأن ينفر جماعة لكي يتفقهوا حتى ينذروا بما تفقهوا به، ينذروا أهاليهم، ثم الأهالي شنو؟ يحذرون، لعلهم يحذرون. الكلام في أنه كيف دلت الآية على وجوب التحذر؟ الآية: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لولا تحريضية تدل على الوجوب، ما يخالف. ليتفقهوا في الدين، يا سلام، إذا كانت لام الأمر فهو تدل على الوجوب، وإن كان للتعليل ذات المقابل خب أيضا يقال بأنه إذا كان النفر واجبا لأجل التفقه في الدين فيقال بأن التفقه مثلا هم واجب. ثم بالأخير يقول: لعلهم ولينذروا قومهم. الإنذار هم يترتب يعني ثلاث أمور وثلاثة بعضها بعض: أولا النفر، ثم التفقه، ثم الإنذار، ثم الحذر. الأمر الرابع هو الحذر. فكيف تدل الآية على وجوب الحذر؟ الأمور الأولية أو بعض الأمور الأولية دلت الآية على وجوبها طبعا، كالنفر. أصل النفر وقع مصدا أداة التحريض لولا، فهذا لا شك أنه واجب، لكنه هل أن هذه الأمور المستتبعة بعضها مع بعض كلها واجبة إلى أن تلوحة الحذر لعلهم يحذرون؟ هذا الأمر الأول في الاستدلال يقول بأنه نعم، الآية دلت على أن الحذر واجب من كلام المنذر، يعني هذا الذي يتعلم الفقه، يتعلم الأحكام الشرعية، ثم ينذر، يبلغ بما تعلمه من الأحكام، فالسامعين لا بد لهم أن يحذروا، يجب عليهم الحذر، يحتاج إلى دليل. هذا الأمر الأول يحتاج إلى دليل. كيف نعرف أن الآية دلت على وجوب الحذر؟ بثلاثة قرائن، يتمسك بثلاثة قرائن لمعرفة أن الآية قد دلت على وجوب الحذر. وهذه القرائن الثلاث كلها في ضمن الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي لا بد أن نبينها في تقريب الاستدلال. هذه القرائن الثلاث كلها في ضمن الأمر الأول، لأن الأمر الأول هو أن الآية تدل على وجوب الحذر، وذلك بثلاثة قرائن. القرينة الأولى هي أن الحذر وقعت مصدا للترجي المستفاد من لعله، لعلهم يحذرون، والترجي تستلزم المطلوبية، تستلزم المحبوبية. إذا واحد ما يحب في الشيء ما يترجاه، الترجي يستلزم المحبوبية لدى الإنسان الذي يترجاه. الآن في هذه الآية الله تبارك وتعالى هو الذي قاعد يترجى، لعلهم يحذرون، هذا عن لسان الله والله تبارك وتعالى يقول. هسه ما معنى الترجي بالنسبة إلى الله؟ الترجي لله يختلف عن الترجي بالنسبة للبشر. فحتى الحب والبغض، أن الله يحب الصادقين، أن الله بالنسبة إلى الكاذبين شنو؟ لا يحب الكاذبين، أو حتى البغض ينسب إلى الله تبارك وتعالى. هذه كلها الغضب ينسب إلى الله في القرآن، عن موجود انتساب الغضب إلى الله تبارك وتعالى وأمثال ذلك. هذه كلها لا بد أن يكون لها معاني متناسبة مع ذات الله تبارك وتعالى، متناسبة مع شأن الله تبارك وتعالى. وحتى المحبوبية نقول بأنه الله تبارك وتعالى يحب هذا الشيء فيوجبه، ويبغض هذا الشيء فيحرمه. المحبوبية والمبغوضية في ملاكات الأحكام، المبغوضية والعنف في مبادئ الأحكام، هذا هم أيضا لا بد أن تكون متناسبة مع شأن الله تبارك وتعالى. هنا ما دام أن الله تبارك وتعالى هو يترجى، لا بد أن يكون له أيضا محبوبية، كلاهما بالنحو المناسب مع شأن الله. الترجي والمحبوبية كلاهما بالنحو المتناسب مع شأن الله تبارك وتعالى، من ترتيب آثار، مثلا ترتيب آثار الحب، ترتيب آثار الترجي، مهما فسرنا تفاصيله هذا يعتبر فيه تحت العقائد ورحت الكلام. المهم هنا جلت الآية على الترجي، والترجي تستلزم المحبوبية، إذن تدل على أن الحذر محبوب، الحذر محبوب. من طبيعة الحذر أنه إن كان محبوبا فمحبوبيته وجودية، وإلا فليست محبوبا، فليس محبوبا. الحذر لأنه إن كان يوجد موجب للحذر، يعني إن كان هذا الحكم منجز على هؤلاء فيوجب الحذر، أكو سبب للحذر، يعني أكو استحقاق للعقاب. فإذن الحذر محبوب مطلوب بمطلوبية إلزامية وجوبية. وإذا ماكو تنجيز، ماكو استحقاق عقاب، إذن ماكو سبب للحذر، إذن الحذر ما راح يكون مطلوب أصلا. الحذر يصير مستحب ما عندنا. الحذر إن كان مطلوبا فهو واجب، وإن لم يكن مطلوبا فهو غير مطلوب نهائيا. حذر مستحب ما عندنا، ما معقول. فإن دلت الآية على محبوبية الحذر إذن فهي فالحذر واجب. إذا وبما أننا استفدنا من لعل، من كلمة لعل استفدنا أن المحبوبية، أن الحذر محبوب، إذا يستلزم أن يكون واجبا. هذه هي القرينة الأولى على كون الحذر واجبا. القرينة الثانية على وجوب الحذر أنه الحذر وقع غاية للنفر الواجب، لأنه يقول لولا نفر، النفر واجب بكلمة لولا، لولا تحريضية لا شك من دلالة ذلك على الوجوب. لولا نفر من كل فرقة طائفة، شنو الغاية من النفر؟ الغاية من النفر ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم. هذا الإنذار إما غاية الغاية أو غاية آخر في عرض تلك الغاية، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. إذن الإنذار أيضا داخلا في الغاية، إما غاية أخرى إلى جنب التفقه أو غاية التفقه ليتفقه غاية، ثم غاية هذه الغاية هو الإنذار. ثم بعد ذلك ما هي الغاية للإنذار؟ لما ينذرون؟ لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون غاية لهذا الغد. إذن ولو بواسطة أو بواسطتين أصبح التحذر غاية للنافر، وبما أن النافر كان واجبا وغاية الواجب واجبة، لا يمكن أن يكون يعني بحسب هذا الاستدلال صاحب هذا الاستدلال هذا البيان كذا يقول لا يمكن أن يكون الشيء واجبا لكن غايته غير واجبة، لأن الشيء إنما يوجب لأجل غايته، فكيف يمكن أن يكون هذا الشيء الذي هو المقدمة يكون واجبا لأجل تلك الغاية وتلك الغاية لا تكون واجبة؟ معقول تلك الغاية أولى بالوجوب من تلك المقدمة. إذن فبما أن التحذر وقع غاية للنافر ولو بوسائط، التحذر وقع غاية للنافر الواجب، إذن فالتحذر واجب. هذه هي القرينة الثانية على وجوب التحذر. القرينة الثالثة على وجوب التحذر قرينة اللهوية، صون كلام المولى عن اللهوية، يقول بأنه لولا وجوب التحذر لكان الأمر بالنافر ثم التفقه ثم الإنذار لغوا. يجب النافر لكي يتفقهوا ولكي ينذروا، ثم السامعين لا يحذرون، السامعين ما يعطون الكلام هذا الذي نفر وتفقه وأنذر كله يصير لاغ وهباء، السامعين ما يحذرون من كلامه، ما يرتبون أثر على كلامه، هذا اللغو. فقولا لكلام المولى عن اللهوية نعرف بأنه يقصد وجوب الحذر حتى لا يكون النافر وجوب النافر ووجوب الإنذار والتفقه والإنذار لغوان، كي لا تكون هذه الأمور لغوان. هذه هي القرينة الثالثة. إذن بمجموعة هذه القرائن الثلاث نعرف وجوب التحذر. هذا كله هو الأمر الأول في مقام الاستدلال بهذه الآية. الأمر الثاني الذي لا بد أن ينضم إلى ذلك هو أنه هذه المناقشات، هذه القرائن الثلاث من بعدين نناقشها، بس خلنا نلخص الأمور الثلاثة حتى يتم الاستدلال. الأمور الثلاثة كنت نبينها حتى يتم الاستدلال. الأمر الثاني الذي يتمسك به في بيان الاستدلال هو دليل ثانيا، دليل أن وجوب الحذر، هذا وجوب زائد هذا خطأ مطبع، أن الحذر أن التحذر واجب ووجوب التحذر واجب، ما المعنى أن التحذر واجب مطلقا؟ الأمر الثاني هو أن هذا الوجوب الذي أثبتناه في الأمر الأول مطلق شامل لحالة حصول اليقين وعدم حصول اليقين بكلام المنذر. هذه الآية بعد أن تمت دلالتها على وجوب التحذر، عندئذ نقول بأنها لم تقيد وجوب التحذر بحالة ما إذا حصل اليقين للسامع فيجب عليه التحذر، هذه الآية مطلقة لم تقيد بهذا القيد. إذن فوجوب التحذر المستفاد من هذه الآية سوف يشمل جميع السامعين، سواء كان قد حصل له اليقين بكلام المنذر أو لم يحصل له اليقين بكلام المنذر. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه إذا وجب التحذر حتى عند الشك، حتى عند من لا يحصل اليقين، حتى عند من لا يحصل له اليقين بكلام المنذر، هذا يساوق الحجية، لأنه لا تفسير لوجوب الحذر عند الشك إلا أن يكون هذا الإنذار، هذا الإخبار بالأحكام الشرعية التي تفقها يكون حجة، لأنه عند الشك على أي أساس يجب الحذر؟ عند القاطع لو كان يجب الحذر لكنا نفسر ذلك بحجية القاطع العقلية غير المتعبدية، لكن عند الشك لو أنه لو سلمنا أن وجوب التحذر مطلق شامل حتى لحالة الشك هذا يساوي الحجية، لأن هذا معنى أن هذا الخبر لا بد من اتباعه حتى عند الشك، إذن فهو حجة. بمجموعة هذه الأمور الثلاث نتوصل إلى حجية خبر الواحد، أنه يجب الحذر من خبر الواحد، ووجوب الحذر من خبر الواحد مطلق شامل حتى لحال الشك، وإذا كان شامل لحال الشك إذن فهو حجة. هذه الأمور الثلاث تنتج حجية خبر الواحد. هذا بيان الاستدلال بهذه الآية الكريمة. من بعد من يأتي النقاش، لاحظ العبارة، ومنها آية النفي وهي قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقريب الاستدلال بها يتم من خلال الأمور التالية: أولا أنها تدل على وجوب التحذر، هذه الآية تدل على وجوب التحذر من كلام المخبر، من كلام المنذر الذي ينذر بالأحكام الشرعية التي تتقعها، يعني التحذر تجاه خبر الواحد. بعبارة أخرى هكذا، أن الآية تدل على وجوب التحذر تجاه خبر الواحد. هذا الأمر الأول لوجوهين، هذا الأمر الأول الذي يشتمل على قرائن لوجوه، أحدها أنه أحد هذه الوجوه أنه وقع، يعني أن التحذر وقع مدخولا لأداة الترجي، يعني لعله أداة الترجي الدالة على المطلوبية، أداة الترجي تدل على المطلوبية في مثل المقام، ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوبه. التحذر إن كان مطلوبا فهو واجب، التحذر مستحب ما عدنا، التحذر إن كان مطلوبا فهو واجب، وإن لم يكن مطلوبا فهو ليس مطلوب نهائيا، وبما أنه دل على على كونه مطلوبا فهو واجب. كيف؟ لماذا يقول مطلوبية التحذر مسابقة لوجوبي؟ لأن الحذر إن كان له مبرر فهو واجب، وإن لا إن لم يكن له مبرر فهو ليس مطلوبا، لم يكن مطلوبا. إذا حذر مستحب ما عدنا، الحذر إن كان فهو واجب، إن كان مطلوبا فهو واجب. أي الحذر سببه العقاب، سببه استحقاق العقاب، إن كان يوجد استحقاق عقاب فهو واجب، إن لا يوجد استحقاق عقاب فما هو مطلوبية أصلا، ليش يكون مطلوب؟ فإذا حذر مستحب ما عدنا. ثانيها الوجه الثاني ل دلالة الآية على وجوب الحذر أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب ولو بوسائط، قلت لكم يعني النفر هو في البداية النفر ثم يترتب عليه التفقه ثم الإنذار ثم الحذر، فالحذر وقع غاية للنفر الواجب ولو بوسائط، وغاية الواجب واجبة، إذن فالحذر يكون واجبا، التحذر يكون واجبا. ثالثا الوجه الثالث لدلالة الآية على وجوب التحذر أنه بدون افتراض وجوب التحذر يصبح الأمر بالنفر والإنذار لغوا، فصونا لكلام المولى عن اللغوية نعرف بأنه يقصد وجوب التحذر. هذا كله في داخل الأمر الأول. ثانيا الأمر الثاني أن التحذر واجب مطلقا، أن وجوب التحذر واجب معلما، هذا وجوب حسوه، كلمة وجوب حسوها، أن التحذر واجب مطلقا سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لا. هذا الوجوب لم يقيد بقيد ما إذا حصل القاطع لدى السامع، إذن فهو شامل لحالة حصول القاطع بعد حصول القاطع، حتى عند الشك يجب التحذر، لأن الوجوه المتقدمة لإفادته تقتضي ثبوته، كذلك تقتضي الإطلاق. لعل مثلا عندما نستفيد من لعل، لعلهم يحذرون، يترجى الحذر وترجي هذا لا يختص بالحذر الحاصل عند القاض، بل هذا الحذر مطلق، هذا الترجي مطلق، ترجي الحذر مطلق. أو وقع غاية للنفل الواجب، وقع غاية للنفل الواجب بدون قيد، هذه الغاية لنعرف أن مطلق الحذر غاية، ليس حذر في حالة خاصة، بل الحذر سواء في حال اليقين أو عدم حصول اليقين غاية للنفل. أو البيان الثالث اللي عن اللغوية، صون كلام المولى عن اللغوية، بما أنه النفل والإنذار يجب مطلقا سواء حصل اليقين أو لم يحصل اليقين لدى السابق، إذا الحذر لا بد أن يكون مطلق حتى لا يكون لغوا. إذا فهذه الوجوه الثلاث كلها يجري فيها الإطلاق. ثالثا، الأمر الثالث أن وجوب التحذر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مسابق للحجية شرعا، إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه. إذن فإذا كان يجب العمل به، يجب الحذر منه حتى عند عدم حصول العلم، هذا يستلزم أن يكون حجة لا تفسير له إلا أن الحجية تعبدية. فننتهي إلى أن خبر الواحد حجة تعبدان، وقد يناقش في الأمر الأول. يبدأ السيد الشهيد بالمناقشة للأمر الأول، وهو دلالة الآية على وجوب التحذر. يقول بالإمكان أن نناقش دلالة الآية على وجوب التحذر بوجوهها الثلاث، بوجوهها الثلاثة. أما الوجه الأول الذي كان يتمسك بالترجي، دلالة لعله، يقول بأنه أداة الترجي لا تدل على المطلوبية دائما، وإنما تدل على الترقب. هناك فرق بين الترقب وبين المحمودية. الإنسان قد يترقب شيئا ولا يكون محبوبا لديه، ولهذا نجد أحيانا كلمة لعل تدخل على شيء مترقب مكروه، لا شيء مترقب محبوب، بل شيء مترقب لكنه يكرهها الإنسان، الإنسان ما يريده، كما فيما ورد في دعاء أبو حمزة الشمالي: لعلك عن بابك فردتني. في ضمن هذا الدعاء شنو؟ أو وجدتني آنس مجالس البطانين عن رحمتك فردتني. مضامين مثل هذا القبيل، مضامين جدا عالية جدا راقية، وهذا ينبغي لنا أن دائما أو على أقل تقدير في المواسم، يعني هذه المضامين العالية نربي أنفسنا بها. وعلى الأسف إحنا، يعني أنا أقول عن نفسي، يعني إحنا مقصرين دائما في هذه الأمور، في تربية أنفسنا، في التربية الروحية والمعنوية. هذا الدعاء بالذات دعاء جدا عالي المضامين، عالي المضامين جدا ومربي للناس جدا، وينقل عن جد المرحوم الشهيد رضوان الله عليه، أظن رئيس إسماعيل أو من قبله أحد جد الجد الثاني أو الثالث، رئيس الشهيد رضوان الله عليه ينقل عنه أنه كان في إحدى الليالي، حضر إحدى ليالي شهر رمضان، حضر الحرم الشريف بما أنزل المؤمنين بالنجاة، وبدأ بقراءة دعاء أبي حمزة الإسماعيلي: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. يبدأ الدعاء بهذا الجمع: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. صار يكرر، هذه سنة أولى: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. صار يبكي ويكرر مرة أخرى: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. هل يكررها هاي العبارة، كررها وكررها، وبكى وبكى إلى أن أغمي عليه، ما استطاع أن يستمر، أغمي عليه وحملوه إلى أن يعني القدماء كانوا يتأثرون بهذه الأشياء إلى هالمستوى. إحنا حتى إذا نقرأها لغت بسرعة، مع كل الأسف إحنا من نقرأها على شكل لغت بسرعة، أو حتى إذا نتأثر تأثر بسيط، تأثر قليل، اخلاقيات من تغير صوفيات من هبط معنويات من هبط ما ادري ليش يصير. انا مع كل الاسف اقيس نفسي بنفسي في ايام صباي. انا اشوف ايام صبايا ما كانت افضل حالا مني الان. ليش ما ايام صباي انا اتذكر شكيت كنت اقرا الادعيه شكيت كنت ابكي شكيت كنت ليش شيء تغيرنا يقال انه كان يوما ما في ليالي شهر رمضان عادة بشكل معدل ما ادري 40 شخص يقولون 100 شخص ما ادري شيء العدد نسيته الناقل هم ما اتذكر النقل منين هم ما اتذكر بس هذا النقل واصل لي انه بعدد بشكل معدل في ليالي شهر رمضان من المؤمنين كانوا يقرؤون دعاء ابي حفص الثمالي عن حفظ في قنوت صلاة الليل في قنوت صلاة الليل وعن حفظ في بعض ليالي شهر وين هذا احنا ما نتحقنها وحتى اذا كان اكو مبالغة في هذا من قول 100 نفر من قول 20 نفر من قول حتى اذا اكو عدد ولو قليل من المؤمنين واصلين الى هذا المستوى هذا معناه التدرج انه باقي المؤمنين ملتزمين بدعاء ولو لا عن حفظ بعد درجة ان انزل ملتزمين ولو في بعض الليالي يتفاعلون مع هذا الدعاء يعني هذا معناه ان كل المؤمنين كانوا متفاعلين الى درجة بحيث مستواهم الاعلى يصل الى هذا المستوى ما يخالف لكن هذا معناه ان عامة المؤمنين كانوا متفاعلين بدرجات عالية جدا شلون تغيرنا اسمع كل قراءة القرآن اللي من الطبيعي ان الانسان المؤمن بالقرآن ان يتفاعل مع قراءة القرآن لإيمانه بان هذا القرآن هو خطاب الله تبارك وتعالى الى البشر إن شئت أن تسمع خطاب الله تقرأ القرآن وإن شئت أن تخاطب الله تبارك وتعالى فصل هذا معروف لأن قراءة القرآن هو سماع لخطاب الله والصلاة هو مخاطبة مع الله الإنسان عند قراءة القرآن كأنما الله تبارك وتعالى يتكلم وياه يتكلم مع الإنسان وعند الصلاة كأنما الإنسان يتكلم مع الله لكن إحنا وصلنا إلى حد أن أحدنا يصرح أحد الأخوة المؤمنين الصالحين من أصدقائنا كان يصرح بأنه أنا قبل أن أتعمم كنت من أقرأ القرآن أبكي لكن من وراء ما أتعممت تغيرت أخلاقي فيه بعد وصلت إلى حد الآن أقرأ القرآن بعد ما يصل علي حالة بكرة هو كان يأنف نفسي يقول ليش صرت ما هذه ليش ينبع عن أن الأخلاقية بالتدريج تتغير الإنسان عندما يجي للحوزن في بداية أمره بأخلاقيات أعلى يجي بأخلاقيات عالية جدا يجي إلى الحوزن بتصور أن الحوزن هو طريق الأنبياء بتصور أن العالم أن علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل بتصور أن الإنسان عندما يصير طالب علم عندما يصير عالم فلا بد عليه أن يسلك سبيل المرسلين يعمل عمل الرسالات السماوية جميع هذه التصورات والهمم العالية والأهداف العالية كلها مجتمعة في ذهن هذا الطالب في بداية ما يأتي إلى التوزن لكن عندما ينخرط في متاهات الكثير الموجودة في أوساط الحوزوية يتأثر بالأوساط غير الخلقية في الحوزة الإنسان المفروض بكل منا أن يكون أعلى مستوى من أن يتأثر بالأخلاقيات وبالأوساط غير الصحيح مع أنه موضوع للحجية
اساسا خبر زناره خب مو وجدانی لنا، خبر زناره خب مو ثابت وجدانا لنا، خبر زناره احنا ما سمعنا، خبر زراره انما يثبت لنا بالحجيه. زين، مع انه موضوع للحجيه، مع ان خبر زراره هو موضوع للحجيه، للحجيه المستفاده من ذاك الدليل، يعني من 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 دليل الحجيه. وهذا معنى اثبات الحكم الموضوعي، يعني انه اذا الحجيه تريد ان تثبت موضوع نفسها، الحجيه تريد ان تثبت الخبر، يعني حجيه خبر محمد بن مسلم تريد أن تثبت لنا خبر زرارة، يعني أن الحجية أثبتت الخبر، يعني أن الحجية أثبتت الخبر، يعني الحكم أثبت موضوعه. هذا هو الوجه الأول. الثاني أنه يلزم منه اتحاد الحكم، حكم متأخر مثلا عن شرطه دائما، فكيف يمكن أن يتحد مع شرطه؟ يقول بأنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه. وذلك لماذا يستلزم اتحاد الحكم مع الشرط؟ وجه الاتحاد، وجه استلزام اتحاد الحكم مع الشرط، يقول وذلك لأن حجية خبر الناقل عن زراره مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله. قلنا بأنه شرط الحجية هو أن يكون ما ينقله، يعني المخبر به، ذا أثر شرعي. هنا المخبر به ما هو؟ المخبر به هو خبر زرارة، هو صدور الخبر من زرارة. صدور الخبر من زرارة شنو أثره؟ أثره الحجية، يعني أن الحكم حجية والأثر هم حجية، يعني أن الحكم اتحد مع شرطه. وذلك السيد الشيخ رحمه الله عليه في محاضرة المحنة يصف الحوزة ويتأسف على ذلك، يصف الحوزة العلمية بأنه هذه الحوزة يكون لها جو وظروف، بحيث في هذا الجو وفي هذه الظروف لا بد لكل طالب أن يربي نفسه بنفسه. مع كل الأسف يكون أوصاف الحوزة بهذه الصورة، أن الإنسان لا بد له، كل طالب لا بد له أن هو يهتم بنفسه، بتربية نفسه، أن يربي نفسه بنفسه. أما إذا اعتمد على الأوصاف يتغير، إذا اعتمد على الجو العام، إذا اعتمد على أنه بالصدفة يحصل في الدرس أخلاق ما يحضر أو ما يحضر، بالصدفة بعض الأساتذة يهتمون بتربيته أو ما يهتمون بتربيته، إذا يظل حتى الصدف قد يتي. فطالب العلم المفروض أن لا يعتمد على الصدف في تربية نفسه، المفروض بطالب العلم أن هو يهتم بتربية نفسه بشتى الأشكال وبشتى الوسائل وبشكل دائم ومستمر. في رواياتنا موجودة أن الإنسان لا بد وأن يكون له واعظ من نفسه، واعظ داخلي. الاعتماد فقط على الواعظ الخارجي هذا ما له قيمة كبيرة، لأن الوعظ الخارجي الصدف يجي في يطرق السامع والإنسان خرج من المجلس قد ينساه مرة أخرى. إذا اعتمد الإنسان على الوعظ والإرشادات الخارجية فقد لا تتركز هذه المواعظ والإرشادات التي تأتي إلى الإنسان من الخارج من غيره، قد لا تتركز في الذهن، قد لا تبقى في الذهن، قد لا تستمر. بخلاف ما إذا كان الوعظ والإرشاد للإنسان له مصدر داخلي مستمر مع الإنسان، الإنسان هو يربي نفسه، الإنسان هو يحقق لنفسه تربية ويهتم بتربية نفسه وبتغيير نفسه وبتكميل أخلاقيته وبتكميل روحيته ومعنويته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير والصلاح والتمسك بطريق أهل البيت والتمسك بأخلاقيتهم والتمسك بالمعنويات العالية التي كانت لهم. حتى أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام كانوا يناجون الله ويبكون إلى حد بعضهم يغمى عليه، الإمام أبي العثيمين وارد عنه أنه كان يناجي ويناجي إلى أن يغمى عليه. لكن وإن كان حد ما أدرمين هو يقول في بعض المجالات يقول ولكن لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني من ورع واجتهاد وضعفة المفروض أن نقترب إلى مستواهم بقدر المستطاع بقدر المستطاع نسعى إلى أن نقترب إليه إلى مستوياتهم إلى أخلاقيتهم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من شيعتهم ومن مواليهم وأن نتمسك بخطاهم وبسيرتهم ويجعلنا من المتمسكين بحبلهم والحمد لله رب العالمين. بسيطة إذا حلت هذه المغالطة كلا الوجهين ينهاران عليكم السلام. إذا هناك نكتة لو وضحناها لبطل بها كلا هذين الوجهين. ما هي النكتة؟ النكتة هي أن الحكم موضوع على نحو القضية الحقيقية على موضوع وشرط مقدر للوجود، وينحل الحكم بعدد أفراد هذا الموضوع والشرط. كيف أنه في بعض الاستطاعة للحاج كنا نقول بأن وجوب الحاج ينحل إلى عدة وجوبات بعدد المستطيعين الذين يحصلون في الخارج سيعود. فوجوب الحج على زيد المستطيع غير وجوب الحج الذي على عمرو المستطيع. زيد يصير المستطيع يجي وجوب حج، عمرو يصير المستطيع هم يجي وجوب حج آخر، باكر يصير مستطيع يجي وجوب حج ثالث، كل من له وجوب الحج رغم أن هذه الوجوبات في عالم الجعل جعلت كلها بجعل واحد، لكن في عالم الفعلية أكو عدة أحكام عدة وجوبات سيعود. في عالم الفعلية الحكم ينحل إلى عدة أحكام. فيما نعرف فيها أيضا الحجية وإن كانت من حيث الجعل صدرت بجعل واحد من قبل الشارع، الشارع تبارك وتعالى جعل الحجية لمطلق خبر الثقة الذي هو ذا أثر، خبر الثقة الذي هو ذا أثر شرعي فهذا موضوع كلي الشارع تبارك وتعالى جعل لهم حجية، هذا موضوع كلي مقدر الوجود، كل خبر ذو أثر شرعي قد يكون عند جعل الحجية قد يكون ما كان عنده خبر ذو أثر شرعي. مثل ما كنا نقول إذا تذكرون أنه عند نزول الآية الكريمة لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا لعله ما كان عنده واحد مستطيع، فالجعل صدر بالرغم من أنه موضوع لعله ما كان إليه. فمن بعده من يتحقق الموضوع الحكم يصير فعلي، كلما يتحقق الموضوع يصير حكم فعلي، ففي عالم الفعلية يتعدل الحكم. هنا ما شكل الشارع عندما جعل الحجية لخبر الواحد الذي يكون فيه أثر شرعي، من المعقول أنه عند صدور هذا الحكم الشرعي كجعل من قبل الشارع لعله ما كان أكفت خبر ثقة ذو أثر شرعي، لكن جعل الحكم صدر من الشارع. متى يتحقق فعلية هذا الحكم؟ متى يصير هذا الحكم يصير فعلي؟ فيما إذا يتحقق في الخارج خبر ذو أثر شرعي. إذن فكل خبر ذو أثر شرعي له حجية غير الحجية التي للخبر الآخر الذي له أثر شرعي. إذن فهذه حجية غير ذي الحجية. إذا صارت هذه الحجية غير ذي الحجية ينحل كلا هذين البيانين ينهار، كلا هذين الوجهين يبطلان. ليش؟ لأنه حجية خبر زرارة غير حجية محمد بن مسلم، خبر محمد بن مسلم حجيتان مستقلتان، لكل منهما موضوعه وأثره، لكل منهما موضوعه وشرطه. خبر محمد بن مسلم حجة، موضوعه هو هذا الخبر، موضوعه هو خبر محمد بن مسلم، هو خبر زرارة. حتى يقال بأنه كيف يثبت موضوع نفسه من الوجه الأول؟ إيش قال الوجه الأول؟ قال بأنه الحجية كيف تثبت موضوع نفسها، هذه الحجية لم تثبت
موضوع نفسها، بل أثبتت موضوع حجية أخرى. لأن حجية خبر محمد بن مسلم موضوعها هو خبر محمد بن مسلم، مو خبر زرارة. لا لا لا، في حال الفعلية الحال لكل حكم موضوعه، بدل وجوب الاستطاعة على زيد موضوعه زيد، أو موضوع أو شرطه استطاعة زيد، وموضوعه هو زيد، ووجوب الحج على عام موضوعه عام وشرطه استطاعة عام. في عالم الفعلية الحكم ينحل، لكل حكم له موضوعه وشرطه. فهنا حجية خبر محمد بن مسلم موضوعه خبر محمد بن مسلم، ليس موضوعه هو خبر زرارة. إذن فما قيل في الوجه الأول من أن حجية خبر زرارة، حجية خبر محمد بن مسلم تثبت خبر زرارة، إذن ماذا كان يقول؟ كان يقول إذن الحجية أثبتت موضوع نفسها. لا، لم تثبت موضوع نفسها، بل أثبتت موضوع آخر. موضوع نفسها كان هو محمد بن مسلم، هو خبر محمد بن مسلم الجعل على نحو القضية الحقيقية.
هو الجعل يعني
إيه؟ الجعل أحسن، الجعل ما دام أن الجعل على نحو القضية الحقيقية، فبالرغم من أن الجعل واحد لكن المجعول متعدد، يعني فعلية، يعني فعلية متعدد. فما دام صار فعلية متعدد، إحنا نلحظ الفعلية فما نلحظ الجعل، فالجعل لن يكون واحد، إحنا نلحظ الفعلية. في عالم الفعلية حجية خبر محمد بن مسلم غير حجية خبر زرارة، وموضوع هذه الحجية غير موضوع ذاك الحجية، وشرط هذه الحجية غير شرط ذاك الحجية. عندئذ الوجه الأول يبطل، لأن الوجه الأول كان يدعي أن الحجية تثبت موضوع نفسها، والآن ظهر لا، الحجية لم تثبت موضوع نفسها، وإنما حجية أحدهما أثبت موضوع الآخر. هذا وجه إبطال، هذا بيان إبطال الوجه الأول. وأما بيان إبطال الوجه الثاني هذا أيضا بنفس النقطة يظهر بطلان الوجه الثاني. الوجه الثاني ماذا كان يقول؟ الوجه الثاني كان يقول بأن الحكم اتحد مع شرطه، لأن الحكم هو الحجية وشرطه هو الحجية أيضا. الآن ظهر أن هذه الحجية غير ذي الحجية، الحكم هو حجية كلام محمد بن مسلم، حجية خبر محمد بن مسلم. شرط هذه الحجية هو شنو؟ هو أن يكون هناك أثر شرعي للمخبر به، والأثر الشرعي للمخبر به هو حجية من؟ هو حجية كلام زرارة. فحجية كلام زرارة صار شرطا لحجية كلام محمد بن مسلم، وهذا غير ذاك، لم يتحد. إذن بالانتباه إلى أن الحكم ينحل في عالم المجعول والفعلية، الحكم ينحل إلى عدة أحكام، بالانتباه إلى هذه النقطة يبطل كلا هذين الوجهين.
لحظة العبارة، خلنا طابق سريع، ما في شيء. وجواب كلا التقريبين أن حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية، على موضوعها وشرطها المقدر الوجود، الموضوع والشرط مقدري الوجود على نحو موضوع القضية الحقيقية. وفعلية الحجية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط المقدر، مثل ما أن فعلية وجوب الحج بفعلية الاستطاعة. وتعدد الحجية الفعلية بتعددها، الحجية الفعلية تتعدد بتعددهما، يعني بتعدد الموضوع والشرط، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على هذا النحو، يعني مثل وجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة، كل ما الاستطاعة تتعدد وجوب الحج يتعدد، استطاعة زيد يؤدي إلى وجوب الحج، استطاعة عامر أيضا يؤدي إلى وجوب الحج، استطاعة بك أيضا يؤدي إلى وجوب الحج، وهكذا. وعليه فنقول أنه توجد في المقام حجيتان، الأولى حجية خبر الناقل عن زرارة، والثانية حجية خبر الزرارة. وما هو الموضوع للحجية الثانية؟ هو خبر زرارة. حجية خبر زرارة موضوعها هو خبر زرارة، ليس هو خبر محمد بن مسلم. موضوع حجية خبر زرارة هو خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجية الثانية؟ وهو خبر زرارة لم يثبت بالحجية ثانية بل ثبتت بالحجية الأولى، يعني الحجية الأولى أثبتت موضوع الحجية الثانية، لم تثبت حجية نفسها، يعني ليست هناك حجية واحدة أثبتت موضوع نفسها. وهو خبر وما هو الموضوع للحجية الثانية وهو خبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية بل بالحجية الأولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأول، يعني لا يلزم محذور أن الحجية أثبتت موضوع نفسها، هذا ما يستلزم شيء محذور. كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى، الشرط الذي يصحح حجية خبر محمد بن مسلم، هو الأثر الشرعي الذي يتمثل في الحجية الثانية، يعني في حجية خبر زرارة هو الأثر الذي يصحح حجية الأولى. كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى وهو الأثر الشرعي يتمثل في الحجية الثانية لا في الحجية الأولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني، يعني لا يلزم محذور اتحاد الحكم مع نفسه، اتحاد الحكم مع اتحاد الحكم مع شرطه، اتحاد الحكم مع شرطه. يكفي والحمد لله رب العالمين.